أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. انتهى الكلام إلى الوجه الثاني الذي من الوجوه التي استدل بها على عدم قبح الفعل المتجرى به، أنه هذا الفعل ليس قبيحا عقلا. هذا الوجه مبني على التنزل وتسليم أن اختيارية العنوان الذي ينطبق على الفعل ويكون موجب لصيرورة الفعل عند انطباقه عليه حسنا أو قبيحا، اختيارية العنوان ليست مشروطة بالقصد والإرادة، لكنها مشروطة بالالتفات. إذا لم تكن اختيارية العنوان مشروطة بالقصد والإرادة فهي على الأقل مشروطة بماذا؟ بالالتفات. فإذا العنوان الذي بانطباقه على الفعل يكون موجب لصيرورة الفعل حسنا أو قبيحا، لا بد من الالتفات إليه على الأقل حتى يكون انطباقه على الفعل موجبا لحسن الفعل أو قبحه. وإلا كما قلنا، إذا لم يكن ملتفتا إليه أصلا مع عدم القصد بحسب الفرض والإرادة، لا وجه للحكم بقبح الفعل عقلا كما مثلنا. الذي يحفر البئر في داره غير ملتفت إلى كون يترتب عليه الإضرار بجاره، وإن لم يقصد الإضرار لا يقصد الإضرار ولا يلتفت إلى ترتب الإضرار عليه، هذا لا يحكم العقل بقبح هذا العمل. قد يترتب عليه الضمان، هذا شيء آخر، لكن العقل لا يحكم بماذا؟ بقبحه واستحقاق فاعله الذم واللوم، لا يحكم بذلك. إذن لا بد من، إذا لم نلتزم باشتراط اختيارية العنوان بالقصد والإرادة، فلا بد من الالتزام بأنه مشروط بالالتفات. في محل الكلام، المتجري لا يلتفت إلى ماذا؟ إلا القطع بماذا؟ بالخمرية. لا يلتفت إلى القطع بالخمرية، لأن القطع بالخمرية بالنسبة إلى المتجري هو ينظر إليه بالنظر الآلي، هو مجرد هذا القطع طريق للمقطوع، غرضه ما يهتم به، ما يريده هو المقطوع، يعني شرب الخمر، هذا الذي يريده. القطع بالخمرية مجرد طريق إلى ذلك، فلذا هو لا ينظر إليه بالنظر الاستقلالي إلى القطع، لا ينظر إلى القطع بالنظر الاستقلالي، وإنما ينظر إليه بالنظر الآلي، يعتبر مجرد آلة وطريق للوصول إلى المقطوع الذي هو شرب الخمر الواقعي. ولذلك هو لا ينظر إليه بالنظر الاستقلالي، ينظر إليه بالنظر الآلي، وحينئذ يقال بأنه لا يلتفت، المتجري لا يلتفت إلى هذا العنوان شرب مقطوع الخمر، أنه يشرب مقطوع الخمر، لا يلتفت إلى ذلك، يلتفت إلى أنه يشرب الخمر، لأنه يلتفت إلى أن عنوان شرب مقطوع الخمرية. إذن هذا العنوان شرب مقطوع الخمرية لا هو مقصود للمتجري، ولا هو يلتفت إليه حين العمل. فإذا لم يكن ذلك، حينئذ أي سبب في الحكم بقبح الفعل المتجرى به؟ لأن العنوان الذي ينطبق على الفعل المتجرى به وهو شرب مقطوع الخمرية، هذا العنوان لا هو مقصود ولا هو ملتفت إليه، والعناوين المقبحة والمحسنة لا بد من ماذا؟ لا بد أن تكون إما مسبوقة بالقصد والإرادة، أو على الأقل تكون ملتفتا إليها حين العمل. فإذا لم يتحقق شيء منهما لا وجه للحكم بقبح الفعل المتجرى به، فيكون هذا وجها لعدم قبح الفعل المتجرى به. هذا هو الوجه الثاني. هذا الوجه أكو جواب نقض عليه ذكر المحقق النايني، ارتأينا عدم ذكر خوفا من الإطالة، لا داعي له. الجواب الصحيح عن هذا الوجه الثاني هو، يعني هناك ملاحظتان عليه. ملاحظة الأولى بأنه كأن هذا صاحب الوجه يفترض أن الالتفات إلى الشيء محصور بالنظر الاستقلالي، وأن المتجري إذا نظر إلى الشيء بالنظر الآلي لا يكون ملتفتا إليه. واضح من كلامه هذا. الوجه الثاني مبني على هذا، يقول أن القطع بشرب الخمر هذا المتجري ينظر إليه بالنظر الآلي، لأن همه وغرضه هو المقطوع، يعني شرب الخمر. فالقطع بالخمر ينظر إليه بالنظر الآلي، فلا يكون ملتفتا إليه. ليش لا يكون ملتفتا إليه؟ واضح أنه هذا معناه أنه هو يرى أن الالتفات إلى الشيء محصور فقط بأن ينظر إليه بالنظر الاستقلالي. أما نظر إذا نظر إلى الشيء بالنظر الآلي هذا لا يكفي في تحقق الالتفات الذي هو شرط في ماذا؟ في اختيارية العنوان، حتى يكون العنوان عند انطباقه على الفعل موجب لحسن الفعل أو قبحه. واضح أن الوجه مبني على هذا. هذا مو واضح، يعني هذا ليش؟ لماذا؟ يعني نستبعد الأمور التي يلتفت إليها الإنسان إجمالا لا تفصيلا، يلتفت إليها إجمالا. هاي الأمور الارتكازية الموجودة في الذهن ما نقدر نقول بأنه هذا لا يتحقق فيها الالتفات. لا يتحقق فيها الالتفات، لكن هذا الالتفات التفات إجمالي، التفات ارتكازي، مو تفصيلي، مو تفصيلي. المقصود بالالتفات الذي هو شرط في اختيارية العنوان ليس المقصود به هو الالتفات التفصيلي. الالتفات التفصيلي لا، مجرد أن يلتفت الإنسان إلى ذلك الشيء ولو ارتكازا ولو إجمالا. إذا قلنا بذلك حينئذ يمكن أن يكون هاي الملاحظة الأولى على هذا الوجه، أنه سلمنا أن العنوان في المقام المتجري لا يلتفت إلى هذا العنوان تفصيلا، يعني بالاستقلال لا يلتفت إلى الاستقلال، لأنه همه هو شنو؟ هو شرب الخمر الواقعي، شرب مقطوع، كونه مقطوع الخمرية هذا شيء لا يلتفت إليه بالتفصيل، لا يلتفت إليه. لكن هذا لا ينافي أنه يلتفت إليه إجمالا، يلتفت إليه ارتكازا، وارتكازا يلتفت إليه، في ارتكازه موجود هذا الشيء أنه يشرب ماذا؟ هو يشرب مقطوع الخمرية. لأن القطع بالشيء، القطع والعلم أمور حضورية تحضر عند الذهن بنفسها، فتكون أمورا ارتكازية ثابتة في النفس، ويكون ملتفتا إليها إجمالا ارتكازا. لا يبعد أن يقال بأن هذا النوع من الالتفات يكفي في اختيارية العنوان، ولا دليل واضح على اشتراط الالتفات التفصيلي الاستقلالي في اختيارية العنوان، بحيث نستبعد الالتفات الآلي والالتفات الارتكازي والالتفات الإجمالي، نستبعده ماذا عن في المقام، ونقول بأنه لا يحقق اختيارية العنوان. هذا مو واضح، بل ذهب جماعة من المحققين لأنه يكفي في ماذا في اختيارية العنوان هذا الالتفات الإجمالي المتحقق عند المتجري، ولو كان ينظر إلى القطع بالخمرية بالنظر الآلي ويعتبر طريق، لكن هو يلتفت إليه، لكن مو تفصيلا، يلتفت إليه إجمالا، وهذا يكفي في تحقق الالتفات. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن يظهر من الدليل أن الذي يمنع من أن يكون هذا العنوان عنوان شرب مقطوع الخمرية ملتفتا إليه هو هاي الدعوة، دعوة أن القطع في المقام قطع طريقي، لأن الغرض متعلق كما قلنا بالمقطوع لا بالقطع، فالمتجري لا يلحظ القطع إلا باللحاظ الآلي. هذا هو المانع من كون القطع أمرا ملتفتا إليه، القطع بالخمرية أمرا ملتفتا إليه، لأنه ينظر إليه بالنظر الآلي، لأنه طريق للمقطوع، لأن هم المتجري وغرضه هو المقطوع لا القطع به. ملاحظة تقول بأنه في نفس التجري من الممكن أن نستبدل القطع بشرب الخمر إلى القطع بحرمة الخمر، بحرمة شرب الخمر، القطع بحرمة شرب الخمر. هذا موجود في المتجري، المتجري الذي يقطع بأن هذا خمر هو يقطع بحرمة شربه، بلا إشكال يقطع بحرمة شربه. المتجري الذي يقطع بأن هذا خمر هو قهرًا يقطع بماذا؟ بحرمة شربه. هذا القطع بحرمة شربه خليه هو العنوان، ها، الذي بانطباقه على الفعل يوجب قبح الفعل، يوجب قبح الفعل. لا نجعل العنوان الذي يكون بانطباقه على الفعل يوجب قبحه هو القطع بخمرية بأن هذا خمر، مو هذا. هذا يجي بمشكلة أنه هذا القطع غير ملتفت إليه، وأنه ينظر إليه بالنظر الآلي للاستقلالي، فتجي الشبهة المتقدمة. أما إذا جعلنا العنوان الموجب للقبح هو القطع بحرمة شرب هذا، القطع بحرمة شرب هذا، وهذا موجود عند المتجري، لا يمكن إنكاره، هذا موجود عند المتجري، يقطع بحرمة شرب هذا الذي قطع بخمريته، يقطع بحرمة شربه. هنا لا مانع من أن يكون المتجري ملتفتا إلى هذا العنوان، المانع الذي ذكره فيما لو كان العنوان هو القطع بخمرية هذا، هذا المانع غير موجود فيما إذا لاحظنا القطع بحرمة شرب هذا، لأن المانع كان هو شنو؟ أن المتجري مقصود الأساسي هو المقطوع يعني شرب الخمر، والقاطع بالخمرية يؤخذ طريق، فهو ينظر إلى القاطع بالنظر الآلي لا بالنظر الاستقلالي، وهذا عدة لا يحقق الالتفات. لكن لما نجي إلى القاطع بحرمة هذا، هذا القاطع ما مأخوذ طريق، هو يقطع بخمرية هذا وغرضه هو شرب الخمر، شو المعنى من أن يكون ملتفت تفصيلا إلى حرمة شرب هذا؟ حرمة شرب هذا هو لا يلتفت، أفرض بالالتفات التفصيلي إلى ماذا؟ إلى القطع بخمرية هذا، لأن القطع مجرد طريق لكون هذا خمر، لكن القطع بأن هذا حرام شربه هذا لا مانع من أن يكون المتجري ملتفتا إليه وينظر إليه بالنظر الاستقلالي، هو عندما يشرب الخمر يلتفت إلى أن هذا يحرم شربه وأنه قاطع بماذا؟ بحرمة شربه. هذا القاطع بحرمة شرب هذا هو العنوان الذي يكون منطبقا على الفعل، هذا ما صدر منه ينطبق عليه عنوان شرب مقطوع الحرمة مو مقطوع الخمرية، هذا شرب ما يقطع بحرمته مع التفاته إلى أنه شنو؟ إلى قطعه بحرمته، مع التفاته إلى قطعه بحرمته، وهذا الالتفات التفات تفصيلي، واللحاظ هذا القطع لحاظ اللي يكون باللحاظ الاستقلالي، فحينئذ لا تكون هناك مشكلة. فهذا العنوان بانطباقه على الفعل يكون موجبا لقبح الفعل فلا مشكلة، فينتفي حينئذ ما ذكر في هذا الوجه. هذا هو الجواب على الوجه الثاني، ومن هنا يتبين أن الوجه الثاني لإثبات عدم قبح الفعل المتجرى به أيضا غير تام. الوجه الثالث لإثبات عدم قبح الفعل المتجرى به هو دعوى أنه يلزم من الالتزام بقبح الفعل المتجرى به اجتماع الضدين، يلزم الجمع بين الضدين، وذلك فيما إذا فرضنا أن هذا الفعل صادف وجود مصلحة للمولى، مصلحة مهمة للمولى، يمثل لذلك بما إذا فرضنا أنه كان يحرم على العبد إنقاذ عدو المولى، إنقاذ عدو المولى يحرم عليه إنقاذه، هو تجرى وأنقذه، أنقذ عدو المولى، لكن تبين أنه مو عدو المولى، تبين أنه ابن المولى، هو أنقذ ابن المولى، خو هذا الفعل بلا إشكال يكون محبوبا للمولى ويكون فيه مصلحة بلا أشكال، وهذا معناه أن هذا الفعل يكون محبوب من جهة ويكون مبغوض وقبيح من جهة أخرى. إذا قلنا بماذا؟ بقبح الفعل المتجرى به، هذا فعل واحد، هو من جهة أنه فعل المتجرى به المفروض أنه نقول بقبحه، إذا قلنا بقبحه يجتمع الضدان، يعني هذا الفعل يكون قبيحا من جهة ومبغوضا من جهة ومحبوبا من جهة، لماذا؟ لأن فيه مصلحة للمولى، فيه مصلحة للمولى فيكون محبوبا للمولى، وفي نفس الوقت يكون مبغوضا، يكون حسنا وفي نفس الوقت يكون قبيحا، فيلزم الجمع بين الضدين. فلا بد أن نقول بعدم قبح الفعل المتجرى به حتى لا نقع في هذه مثلا في هذا الإشكال. هذا الوجه الثالث. هذا الوجه جوابه واضح باعتبار أنه أكو خلط صار بين باب المصالح والمفاسد اللي هي ملاكات الأحكام، محبوبية المبغوضية المصالح المفاسد، هاي ملاكات الأحكام، بينها وبين الحسن والقبح العقليين، هذا باب آخر. الحسن والقبح العقليان باب آخر غير باب المصالح والمفاسد أو الحب والبغض. كل منهما له ملاكاته الخاصة ولا ينبغي الخلط بينهما. ماكو ملازمة بين وجود مصلحة في شيء وكون ذلك الشيء محبوب، وبين ماذا؟ وبين الحكم بقبحه باعتبار انطباق عنوان قبيح عليه، بالرغم من أن فيه مصلحة، فيه مصلحة لكنه يكون قبيح لانطباق عنوان قبيح عليه. وقد يكون بالعكس، قد يكون الشيء فيه مفسدة، فيه مفسدة لكنه يكون حسنا. لماذا؟ لانطباق عنوان حسن عليه. ماكو مشكلة في هذا. في بعض الأحيان الكذب يكون حسنا، الكذب يكون حسنا بالرغم من أن فيه مفسدة، لكن يكون حسنا لانطباق عنوان حسن عليه، أفرض إصلاح ذات البيع وأمثال هذه الأمور. وقد يكون الفعل فيه مفسدة، فيه مفسدة كما في المثال المذكور، هذا الفعل فيه مفسدة لأنه فيه مصلحة، فيه مصلحة ما يخالف، فيه مصلحة، لكن هذا لا ينافي أن يكون شنو؟ أن يكون قبيحا. فهو في الوقت الذي فيه المصلحة يكون قبيح إذا انطبق عليه عنوان التجري، ما دام ينطبق عليه عنوان التجري يكون قبيح وإن كان فيه مصلحة للمولى، وإن كان فيه مصلحة للمولى لكنه يكون قبيح. لم يجتمع الضدان، كل منهما باب مستقل. الضدان يجتمعان إذا قلنا بأن هذا الفعل الواحد حسن وقبيح، هذا يجتمع الضدان. يجتمع الضدان إذا قلنا بأن هذا الفعل الواحد فيه مصلحة وفيه مفسدة، يجتمع الضدان مثلا أن هذا محبوب ومبغوض في آن واحد، يجتمع الضدان. أما أن نقول بأن هذا الفعل الواحد فيه مصلحة ويحكم العقل بقبحه، ماكو جمع بين الضدين، كل واحد له ملاكه. قد يكون الشيء فيه مصلحة ولكن يحكم العقل بقبحه لانطباق عنوان قبيح عليه، كما في المقام فيه مصلحة لكن هو قبيح، العقل يحكم بقبحه، وإن انطبقت ترتبت عليه مصلحة. لماذا؟ لانطباق عنوان التجري والتمرد على المولى عليه. وقد يكون الشيء فيه مفسدة، فيه مفسدة لكن ينطبق عليه عنوان حسن فيكون موجبا لحكم العقل بحسنه، كالكذب كما مثلنا فيما إذا ترتب عليه إصلاح ذات البين وأمثال ذلك. فإذا كأنه وقع خلط في الحقيقة بين ماذا؟ بين بابين منفصلين مستقلين، هما باب المصالح والمفاسد اللي هي مبادئ الأحكام، وبين باب الحسن والقبح العقليين. هذه هي الوجوه التي استدل بها على عدم قبح الفعل المتجرى به، وتبين بأن هذه الوجوه غير ناهضة لإثبات هذا المدعى. هنا قد يقال بأنه يمكن من مناقشة الوجوه الثلاثة الأخيرة التي استدل بها على عدم القبح، قد يفهم من مناقشة هذه الوجوه الثلاثة بما تقدم أن الصحيح في المقام هو الالتزام بقبح الفعل المتجرى به، فيلتزم بقبح الفعل المتجرى به. ليش؟ لأنه في مناقشة الوجوه السابقة ذكرنا أن الالتفات المعتبر في العنوان حتى يصير من العناوين المقبحة والمحسنة يكفي فيه الالتفات الارتكازي الإجمالي ولا يتوقف على الالتفات التفصيلي، هذا ذكرنا. هذا يمكن التمسك به لإثبات قبح الفعل المتجرى به، فنقول بأنه نحن آمنا بأنه لا يعتبر في اختيارية العنوان القصد والإرادة كما يقول صاحب الكفاية، ما أقبلنا واكتفينا بماذا؟ بالالتفات. وذكرنا في مناقشة بعض الوجوه الثلاثة السابقة أنه يكفي في الالتفات الالتفات الارتكازي الإجمالي، فيقال بأن هذا متحقق في محل الكلام في باب التجري، الالتفات إلى العنوان ارتكازا موجود، وإن لم يكن ملتفتا إليه تفصيلا لأنه يلحظه باللحاظ الآلي ما يخالف، لكن بالنتيجة هو ملتفت إليه ارتكازا إجمالا. وإذا اكتفينا بذلك في اختيارية العنوان هذا يكفي في ماذا؟ في إثبات قبح الفعل المتجرى به. أو يقال بأنه في مناقشة الوجوه السابقة ذكرتم بأنه من الممكن إبدال القطع بشرب الخمر بالقطع بحرمة شرب هذا، يعني شرب مقطوع الخمر بدله بشرب مقطوع الحرمة، بشرب مقطوع الحرمة. وقلنا هذا موجود في المتجري لأن القاطع بخمرية الشيء يقطع بحرمة شربه، وهذا القطع بحرمة الشرب لا مانع من أن يكون المتجري ملتفتا إليه تفصيلا، لا مانع من أن يكون المتجري التفت إليه تفصيلا ولاحظه باللحاظ الاستقلالي، فإذا كان ملتفتا إليه يكون هذا العنوان من العناوين المقبحة، وبالتالي يكون انطباقه على الفعل موجب لقبح الفعل المتجرى به، وبذلك يثبت ماذا؟ قبح الفعل المتجرى به. ولعله إلى هذا يرجع ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه وكذا ما ذكره السيد الشهيد. على الإجمال نقول هذا ولا أريد أن أدخل في التفاصيل خوف الإطالة. لكن الصحيح هو أن كل هذا الذي يقال لإثبات قبح الفعل المتجرى به لا يثبت المقصود، لأن المقصود هو إثبات أن الفعل الذي صدر من المتجري العقل يحكم بقبحه، هذا المقصود. الفعل قبيح، ما صدر من المتجري من فعل هذا محكوم بالقبح العقلي، هذا هو المطلوب إثباته. الوجوه المتقدمة غاية ما يثبت بها، غاية ما يثبت بها هو أن المتجري تمرد على المولى، خرج عن مراسيم العبودية للمولى، خالف حق الطاعة، سلب المولى حقه إلى آخره مما يذكر في المقام. هذا كله لا يستلزم أن يكون الفعل الصادر منه قبيح، ما يستلزم أن يكون الفعل الصادر منه قبيح بحيث يكون هذا الفعل قبيح، والحال أنه هو في الواقع شرب ماء، هو في الواقع شرب ماء، لم يشرب أكثر من الماء. أن نقول هذا الشرب الماء قبيح، هاي الوجوه المتقدمة لا يمكن أن يثبت بها أن ما صدر من المتجري من فعل محكوم بالقبح، لإمكان افتراضي أن يكون القبح موجود في مرتبة سابقة على العمل. في مرتبة سابقة على العمل، وهو الذي يعبر عنه في كلمات بالعزم، بالعزم على المعصية. هذا العزم على المعصية فعل نفسي موجود قبل العمل، وهو غير الفعل الخارجي الذي صدر من هذا المتجري. هذا هو الذي يكون قبيح، لا الفعل الخارجي الذي ماذا؟ الذي تحقق من المتجري خارجا. وقلنا بأن المطلوب إثباته هو الثاني، هو إثبات قبح الفعل الذي صدر من المتجري، هذا هو المقصود، قبح الفعل الصادر من المتجري، مو قبح العزم على المعصية اللي قد يكون هو المراد باصطلاح القبح الفاعلي في كلمات المحقق النايني وغيره. أكو فرق بين العزم على المعصية وبين الفعل الخارجي. احنا نريد نثبت هذا الفعل الخارجي قبيح، كما في المقام الأول كان كنا نبحث عن أنه هذا الفعل الخارجي حرام لو مو حرام. هذا الذي صدر من المتجري حرام محكوم بالحرمة شرعا أو لا؟ في المقام الثاني نبحث أن هذا الفعل الذي صدر من المتجري محكوم بالقبح عقلا أو لا؟ نقول أن هذه الوجوه السابقة لا يثبت بها إلا أن المتجري، أن المتجري صدر منه أمر قبيح، ها؟ تمرد على المولى، خرج عن مراسيم العبودية، هو في مقام التمرد على المولى وعدم الالتزام بأوامره ونواهيه، هذا صحيح، لكن هذا ما يعني أن الفعل يكون قبيح، بل من الممكن أن يكون القبح موجود في مرتبة سابقة على الفعل، وهو يعني في اللي هو من فعل أفعال الجوانح اللي هو العزم والتصميم على فعل المعصية والتصميم على ماذا؟ على التمرد. هذا هو أمر قبيح في حد نفسه، فيه القبح قبح فاعلي، يعني القبح موجود قبل الفعل، وبالتالي لا يمكن إثبات أن الفعل الذي صدر من المتجري قبيح. هذا صاحب الكفاية، هذا صاحب الكفاية هو اللي يعني صاحب الكفاية هو يقول بها، صاحب الكفاية يعترف بقبح التجري، ما ينكر قبح التجري، بل يعترف بأن المتجري يستحق العقاب، يعترف بهذا، لكن يقول بأن القبيح ليس هو الفعل، القبيح ليس هو الفعل، يقول الفعل لا موجب للحكم بقبحه. وإنما القبيح هو هذا عنوان العزم على المعصية، قصد المعصية، بناء على ماذا؟ على تمرد على المولى وكذا، أمثال هذه العناوين، هذه هي الذي يكون قبيح. وأما نفس الفعل الخارجي فلا يكون فيه قبح. والوجوه التي ذكرت لإثبات قبح الفعل المتجرى به إنصافا لا تنهض لإثبات هذا القبح، وإنما تنهض أن المتجري فعل قبيحا، أن القبح موجود في باب التجري بلا إشكال، لكن هل هذا القبح في الفعل أو في مرتبة قبل الفعل؟ هذا لا يثبت بهذه الوجوه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.